بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 36 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 8 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 35 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صفحة 20. يبدأ هذا الشريط وهو 36 من نفس الموضع في صدر صفحة 20، قوله رحمه الله تعالى: وقال أبو جعفر، وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن عبيدة قال: قال علي رضي الله عنه: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب، لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر. وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين.
وقال أبو جعفر بن جرير:
ولعل الظاهر باختلاف غير أهل الكتاب تتأمل ذلك، لأنه جاء بعدها: ومن شاكله من السامرة الصابرة
جزاء المستقيم، لأن من شاكله عطنا على أهل الكتاب المستقيم بخلاف أهل الكتاب ومن شاكله، فهذا ملحق بأهل الكتاب. مقصود أن هؤلاء ملحق بأهل الكتاب، سامرة والبكرماء هم ملحق بأهل الكتاب، لا أحد قوله.
وقال أبو جعفر بن جرير، وقال أبو جعفر،
وهذا واضح فيه أن طعام أهل الكتاب حل للمسلمين، وطعامهم ذبائحهم ما يذبحون من بقر وغنم وإبل وصيد كله حل للمسلمين، لأنهم يعتمدون على دين منسوب الأنبياء. فأباح الله للمسلمين ذبائحهم لأنهم ليسوا من جنس الوثنيين الذين لهم بكلية ولا يعتمدون على نبوة، فصاروا أمة لا دين لها ولا تلتزم، فكفرهم أشد. حرم الله ذبائحهم ولو ذكروا اسم الله، لأن ليسوا من أهل الذبح الشرعي، بخلاف هذا الكتاب خلاف المسلمين فإن ذبيحتهم حلال حتى ولو نسوا ذكر رسول الله أو جهلوا ذلك، إن هذا لا يحرم ذبيحتهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإنما تحرم عند تعمد ترك التسمية مع العلم مع المعرفة. أما ما يتعلق بغير اللحوم هذا حل من جميع الكفار، مثل الفواكه التي تجد من بلادهم هذه حل المسلمين، لا ذبح فيها فواكه وحبوب وغير هذا ما هو طعام لكن ليس من الذبائح، هذا حل سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، وإنما يختلف الحكم في مسألة الذبائح. فاليهود والنصارى ذبيحتهم لنا حلال ما لم نعلم كي نحزمها، كي يذبحوا خنقا أو صعقا أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه ذبح، فهذه يكون ميتة من خنيقة أو المغولة فيحرم. أما ما يذبحونه بالسكين بالحاد كما يذبح المسلمون هذا يحل، وما سواه فهو حرام كالنجوس عباد النار والملاحدة الوثنيين والشيوعيين وسائر أنواع الكفرة ذبائحهم محرمة. ويلتحق بهم كل كافر لا ينسب من اليهود والنصارى وليس على دينهم هو ملحق بالوثنيين. نعم.
الأصل في ما عدا اللحوم من الزيوت والأجبان أن الشك أو الحل
ما كان من أهل الكتاب فأصله الحل إلا ما يعرف من بعض المسالخ والمجالس التي تذبح بغير الحاد تذبح بالخنف أو بضرب الرأس أو بصعق الكهرباء هذه ميتة إذا مات في هذا. نعم. يجب فيها خلالها تخى من ذبائح الكتاب ولا ذبائح الكتاب وكان من ذبائح الكتاب فهو حل لا شبهة وكان من ذبائح المجوس هو محل النظر. نعم لأنه يعتمد على إنفحة الميتة. نعم هذا معروف هذا معروف عنهم الآن لكن إذا تحرى المستودع الذي يورد منهم بعض المجاز والمشايخ التي تعتني بالذبح الإسلامي فلا بأس يجب أن يعتنى بهذا وإلا ينبغي المؤمن أن يتجنبها إحفاظا لدينه. لكن الآن جار العناية من الدولة بتحديد مسالخ وجزازر لا يورد إلا منها أن يكون فيها مسرفون على الذبح من الذين يقبلون في أهل العلم والدعوة إلى الله حتى تكون المسألة واضحة وبعيدة عن الشبهة. نسأل الله يوفق.
مسألة الجواز أخذ شيء قبل ترجيع الغنائم الله يعطيك لحديث عبد الله بن المغفل
أخي بن الله المغفل ما ذلي من الشحم دليل على أن الغنائم يأخذون ما يحتاجون إليه من الغنائم كالخبز والشحم واللحم والفواكه التي يتغذون بها لا للغنيمة بل للغذاء. وقد جاء في الأدلة ما يدل على ذلك وأنه لا بأس على جيش يأخذ من الغنيمة ما يأكل ما يقوته حتى تقتل يأكلون من تراكيها ولحومها وأطعمتها حاجتهم فقط حتى تقتل إذا كانوا محتاجين ومن كان غير محتاج فلا يأخذ. والإيم ما في ذبائح لا هذا خيبر مع أهل الكتاب وقدوا على حمر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا قدور وأن يكسروها قال أو نغسلها أرغالا أو نغسلوها قال في حمر حرم عليهم الحمر الأهلية المحولين غنم إبل وغنم حية قسمها بين الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن عبيدة قال علي لا تأكلوا ذبائح بني تغلب لأنهم إنما يتمسكون. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن عبيدة قال علي لا
عن محمد عن عبيدة
لا عن هذا الرسول عن محمد يعني بن سيرين عن عبيدة السلمان
عن محمد عن عبيدة قال علي لا تأكلوا ذبائح بني تغلب لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
ثنيون المتغلب وثنيون ولكنهم جاوروا النصارى واستحلوا معهم الخمر فشاركهم في شرب الخمور وهم على وثنية العرب.
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة. وكأنه تمسك بعموم حديث الرؤيا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث عمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية. وطعام الذين أوتوا كتاب حل لكم فدل بمفهومه مفهوم مخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. وقال تعالى وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم.
أنه جاء في الرواية هذه النوم بهم سنة الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا نكح نسائهم إيضاح لكنه رأي.
وقال تعالى وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم وليس هذا
أن تطعموهم وطعامهم حل لهم أي طعام منه
وحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم اللهم إلا يكون خبرا عما أمر به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم وغيرها. والأول أظهر في المعنى أي والحكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازات كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه قالوا لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم. وقوله والمحصنات من المؤمنات أي وحل لكم نكاح الحرائر الحفائف من النساء المؤمنات. وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور هاهنا وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذنية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حسب وسوء كيلا. والظاهر من الآية أن المراد ما من بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى
حسب وسوء كيلا في الآية.
نعم
كيله
اي نعم
هل عندهم
اي نعم بكثره طبعا
بكثره نعم نقول لا يسال فيها العيبان عيب الكفر وعيب الفاحشه فلا يجوز تزوج نساء اهل الكتاب الا اذا كنا عفائف حتى لا يجتمع عليه فيهن عيبان الكفر والفاحشه فان الفاحشه سبب تعليق عليه أولاد تعليق أولاد من غيره هذا معروف مثلا حشف وسوء كيل إذا صار مبيع حشف ومع ذلك ناقص الكيل سمع شران نعم.
أحسن الله إليك. حديث
طعامك إلا تقي محمولا على يعني النهي عن مؤاكلة أهل الكتاب.
أهل الكتاب غيرهم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تتخذ غير الأتقياء أصحابا جالسونك ويكون طعامك وتأكل طعامهم صاحبه لا، إنما هذا في التعمد. أما ما يقع قد يقع من نفل الضيف أو مصادفة ضيوف عند أحد أو ما أشبه له هذا غير داخل في ذلك، لأن الرسول أكل من طعام أهل الكتاب واستضافه أهل الكتاب فلا ينظر، لكن لا يتخذ الكفرة أصحابا يزورهم ويزورونه ويكون طعامهم ويكون طعامهم، فينبغي لهم يختاروا لطعامه الطيبين ويختار لزيارته الطيبين أيضا. نعم.
درجة الحديث هذا
لا بأس به. نعم.
والمجازات بالنسبة للعباد.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل مع ابن أبي لأجل فعله مع العباس أو لأجل ابن عبد الله؟
هذا وهذا. مذكور ان العباس لما جاء في اثار بدر كان طوالا فلم يجد له قبيصه يناسبه، فلنزع له عبد الله قبيصه فاعطاه اياه، وكان عبد الله بن ابي ايضا كان طوالا فكان يناسبه ثوب عبد الله، وايضا عبد الله بن عبد الله كان رجلا صالحا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرمه كثيرا لإسلامه وإيمانه وتأليف قلب أبيه لعل الله يهديه. فجاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه قميص لعله يحصل بخفة لأبيه من أدنى العذاب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لصحابه ولحسن إسلامه ومنزلته في قومه، ولا مانع من أن يكون الأمر يكون لهذا وهذا، لتقدير شفاعة ابنه وطلبه وللمجازات والمكافأة، لا مانع من الأمرين. نعم.
نقل
عن الميدان كيلة الهيئة، كيلة الهيئة، هيئة الخير. نعم. مثل ما يقال جلسة نسبة الجنود وإكلة طعمة، فكسر للهيئة والفتح للمرة، وهنا أنسى فيه الهيئة يعني سوء طريقة الكيل. ثم وقع لك بهيئة وفعلة لهيئة يجلسة وفعلة لمرة كجلسة.
سنك
وضى
أبو ثور من أصحاب الإمامين.
أبو ثور إبراهيم. نعم. هل عن هذا وعن هذا أدرك هذا وهذا، هو فقيه لكن له أفراد له أغلاط، منها هذا كونه يرى الحاق المجوس بأهل الكتاب حتى في الذبائح والنساء، هذا غلط. نعم. ولهذا حكى بعضهم إجماع ولم يثبت إلى كلامه أنه لا يحل نكاح المجوسيات ولا أكل طعامه. نعم.
وضع
الإجماع. نعم. يعني نحن محجوز بإجماع من قبله. نعم.
والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات حرة أو أما. حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعزيمة، وقيل المراد بأهل الكتاب هؤلاء الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم
بعد ابن أبي حاتم
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤجل حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال فعجب الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها قال نزلت هذه الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال فحجب الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إن قيل بدخول الكتاب ذاته عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيه البينة وقال كقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى آيات وقوله
ثم أن في هذا من الله سبحانه حرم على عباده نكاح المشركين من المسلمات ونكاح المسلمين من المشركات فلا هذا ولا هذا ولهذا قال جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا حرم هذا وهذا فليس للمسلم ان ينكح المشركه لان لك نيه لك ابو القتال وعباد القبور وعباد الاصنام وهكذا من باب اولى المشركات كالمجوسيات والشيوعيات ومنكر وجود الرب وما اشبه ذلك كلها اولى ممنوع نكاحهن فالمشركات يشمل جميع المثنيات يبقوا فيهن من المثنيات لانهن وثنيات ومن باب اولى يكون في ذلك من كان كفره اكبر من الشيوعي والملحدين وسائر انواع الكفره وكذلك لا يجوز انكاح المشركين للمؤمنات قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا لا تجوزوهم حتى يؤمنوا ولا عبد منه خير مسلم ولا واجبته هذا من الايه المحكمه لتحريم نكاح المسلمين للمشركات لتحريم نكاح المشركين للمسلمات ثم جاءت الرخصه في نكاح نساء الكتاب فقال تعالى والمحصنات من الغلاف والمحصنات من الغلاف كتاب من قبلكم إلا آتكم الأجورهن محسنا ومسامحين فأباح سبحانه نكاح المحصنات من أهل الكتاب وهي اليهود والنصارى هم كفار بلا شك لكنهم كفار مصروفين لأن لهم كتاب وهو التوراة والإنجيل فكفروا بما حصل منهم من وراءكم كفر اليهود بما حصل من تكذيبه عيسى وتكذيبه محمد عليه الصلاة والسلام وكفر كفر النصارى بقولهم ان المسيح ابن الله او ان الثالث ثلاثه او ان الله المسيح ولتكذيبهم وانكارهم ما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام كفرا بهذا وهذا لكن نساؤهم المحصنات يعني العفيفات التي لست من الزانيات والتي اصحاب اخدام هؤلاء صلاتهن يجوز للمسلم ان ينكحهن، لكن تركهن اولى، تركهن اولى والاكتفاء بالاختلاف اولى واحوط وابعد عن الخطر، لانهن وان كنا قد ابيح نكاحهن لكن نكاحهن في خطر، لانهن قد يجبرن الزوج الى كفرهن، وقد يكون الزوج ضعيف الاراده ضعيف النفس، فتجره الى دينها كافر باطل، وتجر الاولاد لدونهم، تجر الاولاد الى دينها لا دين ابيهم، فيقع كارثه في يعني اولاده نصارى او يهود بسبب غيره امهن عليهم. ولهذا كره كثير من الصحابه كعمر رضي الله عنه نكاحهن خوفا من جرهن اولادهن الى الباطل، او جر الزوج نفسه الى الباطل ايضا.
من من الصحابة تزوج من النصارى؟
نعم.
وقال إنكارا إذا آتكموهن أجورهن أي مهورهن أي كماهن محصنات العفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد استاجاب عباد الله وعامر الشعبي وابراهيم النخعي والحسن البصري بان الرجل اذا نكح امراه فزنت قبل دخوله بها انه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من البهر من المهر، رواه ابن جرير عنهم. وقوله محسنين ار مسافرين
ليس بجيد، رواه منها لا يكفي بجاه ذلك، إنها لا يفجر عن كونها زوجته، وإنما يقام عليها الحد إن اعترفت وثبت عنها بالبينة وتبقى زوجته، إلا إذا غلب عنها بنفسه وطلقها. فإن لم يثبت عليها ذلك لا ببينة ولا بإقرار ثم يقام عليها الحد وهي زوجته، لأن الأصل السلامة والعزم لم يثبت، وعلى الزوج ان يلاحظها ويعاقبها ويعتني حتى يتبين له ما يجب ابعادها او بقاءها. نعم.
طلب الزوج المهر يجيب اي
شيء. نعم.
ان طلب الزوج ارجاع المهر.
هي هذا العيد هذا سؤال المحكمه.
عيد الزنا فقط.
هذا عيد المحكمه والظاهر والله اعلم انه ليس له ذلك، لان هذا نحن نحتاج بالجنات قد تكون تابت منه، يعني يهم في العين المعروف كالبرص والجنون كل هذا محل بعض الشباب، كنا قد يدعى عليها ذلك قبل الزواج قبل الزواج ولا يجب رد النكاح، وانما قد تتعب وان ثبت البينه بما عليها الحد، ولهذا زوجها الاخير قصه تخرج من ظنه بموعده أمر بإقامة الحد عليها ولم يفرق بينهم، الأمر قليل تأثر منها
وقوله تعالى محسنين أرى مسامحين أرى متخذي أخدان، فتناثرت الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا فذلك شرطها للرجال، وهو أن يكون الرجل أيضا محسنا عزيزا، ولهذا قال غير مسامحين، وهم الزنات الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ولا متخذي أخدان، أي ذوي العسل وسائل الماء أي ذوي العتيقات الذين لا يفعلون إلا ما هم كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح صح نكاح المرأة إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عزيز، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الهاجر على عزيزة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا. لهذه الآية للحديث لا ينكح الزاني لا ينكح الزاني المجدود إلا مثله إلا مثله. وقال ابن جرير
حدثنا محمد بن بشار حدثنا سليمان بن حرم حدثنا ابو هلال عن قتادة عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت الا ادع احدا اصاب باحشه في الاسلام ان يتزوج محصناه فقال له وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ابو هلال عن قتادة عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت الا ادع احدا اصاب باحشه في الاسلام ان يتزوج محصنه فقال له ابي بن كعب يا امير المؤمنين الشرك عنه من ذلك وقد يقبل منه منه اذا تاب وسياتي السلام على هذه المساله مستقصا عند قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكح الا زاني او مشركة وحكم ذلك على المؤمنين ولهذا قال تعالى هاهنا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وعمله وهو في الاخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جهبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا فعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
في هذه الآيات الدلالة على وجوب العناية بالزوجات والأزواج وأنه العرف بالفواحش ينبغي أن لا يزوج حتى يتوب وتظهر توبته لأنها ضرر للمؤمنات وكلام العفة الفاحشة ينبغي منع زواجها حتى تظهر توبتها وتمنع توبتها حتى لا تضر زوجها فلا بد من مراعاة هذا وهذا مراعاة عفة الزوج واستقامته ومراعاة عفة الزوجة واستقامتها حتى لا تقع كارثة لا على هذا ولا على هذا ولا سيما عند تغير الاحوال كثره الزواحف الواجع ينبغي منه التوقي والسؤال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تدعو المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فضل بذات الدين تريد كذلك اذا كان حتى في جنب صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يهتم بذات الدين ويحرص عليها فلهذا الزواج الاكلاه من باب اولى ويتأكد الحرص على ذات الدين حتى يسلم في نفسه وحتى تسلم ذريته وكذلك المرأة ينبغي لأهلها أن يعتنوا بمن خطب حتى لا يزوجوا من هب ودب بل ينبغي أن يحرصوا على صاحب الدين صاحب الاستقامة لعل ابنتهم تسلم من أن يتولاها فاجر يجر عليها الشر ويفسد دينها ويفسد أخلاقها الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي مثل المؤلف وهذا تحذير. تحذير هذه الآية الكريمة هذا آية النور. نعم. فلذلك الزاني مجوز إلا مثله. وهذا من باب الوعيد والتحذير. صحيح لا بأس هو أحمد وأبو داود ورجاله وثقات. في حديث البلوغ. نعم. مقدمة للتحريم العرف مقدمة للتحريم لأن هذا هو الأصل في النهي أصل في النهي للتحريم يعرف أنه زنى وأنه فاسق فلينبغي لأهل العفائف البنات العفيفات أن يزوجوه فلينبغي يحذروا نعم إذا تاب انتهى إذا زوج يرجع المحكمة نعم عند المحكمة لأن مثلا الخلاف بين العلماء كبيرة نعم.
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال كثير من السلف في قبله اذا قمتم الى الصلاه يعني وانتم محدثون. وقال اخرون اذا قمتم من النوم الى الصلاه وكلاهما قريب. وقال اخرون بل المعنى امر ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسه. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح توضأ ومسى على حفه وصلى الصلاة بوضوء واحد. فقال عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله.
فلما كان يوم الفتح
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. فلما كان يوم الفتح توضا ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال اني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم واهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد. ووقع في سنن جنازة عن سفيان عن محارب بن جثار بدل علقمة بن مرثد كلاهما عن سليمان بن بريدة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عباس
أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات ونفله بوضوء واحد ليعلم الناس أنه يجزي إن توضأ لكل صلاة فهو أفضل وإن كان على طهارة. يتوضأ ويجدد الوضوء هذا فيه فضل عظيم لأن الوضوء عبادة مستقلة قد علق الله به خيرا كثيرا. وجاء في الأحاديث أن يتوضأ فيحصل الطهور وغفر له ما تقدم من ذنبه فإن صلى ركعتين وأقبل عليها بقلب كذلك وقال له ما تقدم من ذنبه بفضل عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي كل صلاة بوضوء فابتلى بهذا الفضل العظيم. وفي يوم الفتح إذا فتح الله على مكة صلى الصلوات بوضوء واحد يعني صلى عدة صلوات بوضوء واحد. فسأله عمر عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام عمدا فعلته يعني يعلم الناس أنه لا بأس أن يصلي مثال الظهر والعصر من واحد والمغرب العشاء من واحد وهكذا أكثر من ذلك. لو توضأ للظهر وبقي على طهارته وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من واحد فلا حرج. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عباد بن موسى أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. وكما رواه ابن ماجه عن اسماعيل بن توبه عن زياد البكائي به. وقال احمد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان الانصاري
السند.
قال حدثني محمد بن يهدي حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان غير طاهر عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن خطاب أن عبد الله بن حنظلة بن غسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان غير طاهر، ولما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. فلما شق ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عند الوضوء عند الوضوء ووضع عنه وضوء إلا من حدث. فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الذهبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الذهبي. عن أحمد بن خالد الذهبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ثم حسين عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثم
عبد الله بن عبد الله بن عمر مكبر.
نعم اي صحيح.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثم قال أبو داود ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عمر يعني كما تقدم في روايات الإمام أحمد وأيما كان فهو إسناد صحيح. وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديد والسماع من محمد بن يحيى من محمد بن يحيى بن يحيى بن حبان فزال محظور التدريس. لكن قال الحافظ ابن عساكر رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن يحيى بن حبان به والله أعلم. وفي ذلك ابن عمر آلاء
عبد الله بن عبد الله بن عبد الله كلاهما ثقة عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله سمى نفسه سمى بالتفصيل أيضا. هذا يدل على ما تقدم من شرعية الوضوء لكل صلاة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، كان هذا بدلا من وجوب الوضوء عليه على تقدير أنه واجب أو بدلا من تأكيده عليه. وكان ابن عمر يرى أنه بالقوة وكان يتوضأ لكل صلاة. وما تقدم في حديث فتح بن فريدة يدل على أن من عادته الوضوء لكل صلاة، ولكنه تعمد يوم الفتح وصلى عدة صلوات بوضوء واحد إلا لما أعلم الناس أن الأمر فيه ساعة الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليك. ما قالوا أن عبد الله بن عبد الله هذا مكبر الاسم مصغر الرواية وأخوه مصغر الاسم مكبر الرواية؟
هذا عبيد الله بن عبد الله العمري
يعني غير هذا
غير هذا هذا عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم واخو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. ذلك المصغر هو الثقة والمكبر ضعيف بسؤلته وحفظه. اما هذان هم اولاد عبد الله بن عمر عبيد الله بن عبد الله بن عمر الخطاب وعبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر الخطاب غير اولئك ذو بني عمرو وذو من ذريه حفص من ذريه عاصم بن عمر. هذان من اولاد عبد الله بن عمر اخي عاصم وكلاهما تابعي وعبد الله صحابي.
نعم.
وهذا ذلك كلاهما ثقه المصغر والمكبر. واما ذلك فالمصغر ثقه والمكبر ضعيف.
احمد بن خالد في اثنين الوهبي والخلابي.
من تقريب؟
اي نعم. يقول احمد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي.
الوهبي.
أبو سعيد صدوق من التاسعة، مات سنة 14. البخاري في جزء القراءة والأربعة. وأحمد بن خالد الخلال بالمعجمة، أبو جعفر البغدادي الفقيه ثقة من العاشر، مات سنة 47. الترمذي والنسائي. ما في إلا اثنين ذرة.
يحتاج إلى غيره، قد يكون تهذيب قريب التهذيب أو أوسع، لأن الذهبي فيه بعد عن وجود الوهبي.
عندي الذهبي.
نعم.
أحسن الله إليك.
وهذان كلاهما ثقة، المصغر والمكبر. وأما ذلك فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف.
نعم. أحمد بن خالد في اثنين، الوهبي والخلاد.
من تقريب؟
اي نعم.
نعم.
يقول احمد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي، ابو سعيد صدوق من التاسعة، مات سنة 14. البخاري في جزء القراءة والاربعة. واحمد بن خالد الخلال بالمعجمة، ابو جعفر البغدادي الفقيه ثقة من العاشر، مات سنة 47. الترمذي والنسائي. ما في الا اثنين ذرة.
محتاج الى غيره، قد يكون تهذيب قريب التهذيب او اوسع، لان الذهبي فيه بعد عن وجود الوهبي.
عندي الذهبي.
لا، لان فيه مستقيم وهبي.
نعم.
وهبي قد يكون صح حديث الواو ذهب، قد يكون وهبي ذهبي يمكن تامل حط عليه اشاره على الذهبي.
نعم.
وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وقال بجرير حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال بجرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت مسعود ابن علي الشيباني سمعت عكرمة يقول كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وحدثنا ابن المثنى حدثنا وهو ابن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة على علي يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير هو حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءه وضوءا فيه تجوز قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث. وهذا إسناد صحيح. وقال ابن جرير لو حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس عن أنس قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خليلا فقال هذا وضوء من لم يحدث. وهذا إسناد صحيح. وقال
ما تقدم علي والله وأنهما خصصا بأن توضأ غرفة غرفة يعني غسلة غسلة فقط فإن هذا أدى الواجب مرة مرة إذا تمضمض مرة استنشق مرة وأفرض الماء على وجهه مرة غسل ذراعيه مرة 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 مسح وجهه مسح رأسه مرة سنة مسح الرأس مرة وغسل رجليه مرة هذا وضوء خفيف. والأفضل مرتين مرتين والأكمل ثلاثا ثلاثا. فلعل عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا تجوزا خففا ولم يبالغا لأنهما على طهارة لأنهما على طهارة. تالى حب. نعم يعني إلى على حب. نعم يعني غسل غسل خفيفا إن شاء الله وجهه وأرجلكم. يقال مسح غسل خفيف مسح كما في الآية وأرجلكم. نعم لا الوضوء واحد إذا جمع كان النبي يجمع الوضوء واحد عليه الصلاة والسلام كما فعل في مزدلفة في عرفات وضوء واحدة. إنما هذا إذا كان كل صلاة في وقتها هذا الأفضل يجدد وإن صلى بوضوء واحد فلا بأس. أما إذا جاء بينهما فالأفضل الوضوء واحد يكفي كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم الله الأربعة ما أدرك كل وقت ما أرسل من أحد منهم لأنه ولد في آخر ثلاثة عثمان لكن فيما بلغه عنهم. نعم نعم.
وأبو داود الطيالسي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب من عن سعيد بن المسيب ثم هو محمول على أن وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسيب ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن المهدي
ما سمعه من سعيد قد يكون سمعه من ضعيف لأن قتال عن سعيد لعله لم يثبت عن سعيد فإن ثبته محمول على من توضع بقصد الوجوب أنه لابد هذا اعتداء. أما من توضع على سبيل الفضل وإدراك ما في ذلك من الوعد العظيم هذا لا بأس.
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد روى البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به. وقال ابن جرير حدثنا أبو سعيد البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور عن هرين عن عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي عن أبي عطيف عن أبي عطيف عن أبي عطيف عن ابن عمر عن ابي عطيف عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى على طهر كتب له عشر حسنات. ورواه ايضا من حديث عيسى بن يونس عن الافريقي عن ابي عطيف عن ابن عمر فذكره وفيه قصه. وهكذا رواه ابو داود الترمذي وابن ماجه من حديث الافريقي به نحوه. وقال الترمذي وهو اسناد ضعيف. وقال ابن جرير
أبو غطيف محل نظر تقريبا. نعم
أبو غطيف بالتصغير الهجلي مجهول من الثالثة. وقيل غطيف وغضيف بالضاد المعجمة. أبو داود الترمذي وابن ماجه
أبو غطيف قال عندكم صلتم عندكم أبو غطيف. نعم هو مجهول والإفريقي ضعيف فاجتمع فيه معظم الجهتين. نعم يعني يكون يكتب العشر حسنات هذا هو لفظ غطيف. لكن والرجال أكثر من ذلك المتوضع على طهر بقصد اتباع السنة لا يرجال أكثر من ذلك موعود من بغفرة.
وقال ابن جرير وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال. وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. حدثنا أبو كريب حدثنا
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
وقال ابن جرير: وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. حدثنا أبو كريب حدثنا
معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول أتى نكلمه ولا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرحفة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريم به نحوه وهو حديث غريب جدا. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه.
نعم عن عبد الله بن علقمة نعم هو بن وقاص ويقول عبد الله بن علقمة بن وقاص نعم.
ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا هو ابن زيد الجوفي ضعفوه.
حتى بني هنا
حدث أو معنى إذا قمت إلى الصلاة مطلقا، فإن كان عن حدث فهو واجب وإن كان عن الحدث فهو مستحب. أو معنى إذا قمت من النوم فبكل حال المقصود هو شرعية الوضوء من الصلاة، هذا هو المقصود الآية. فإن كان عن حدث فهو وضوء واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم صلاة بغير طهور، رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقل صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ اتفق عليه. ويشرع الوضوء ولو كان على غير ولو كان على طهارة من باب التجديد والحصول على حفظ الطهور وما علق الله عليه من المغفرة. وهكذا إذا كان من النوم وأراد الصلاة يتوضأ لأنه ناسب. نعم نعم
علقمة
عبد الله
وعلقمة
بن وقاص الليثي
مقبول من
السادس البخاري في حلقة هذه إجازة المساء. ماذا من تقوى؟ لا 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 لا
وفي
سائر
الطبعات
علقمة
بن
وقاص
وهو
خطأ
ينظر
تفسير الطبعي. يعني به ابن زغمة غير ابن قرء ابن ايش؟ زغمة
زغوة
زغوة هذه بها خشن عفا غير ابن وقاص. شوف عندك أبو عقل عبد الله بن هو موجود حتى الصور ما دام عندك حاشري. نعم نعم
وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب وعن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا أنأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكما رواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وابن علية به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرثي عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ فقال لم أصل فأتوضأ. وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم.
وهذا يبين خطأ على مسلم وأنا أمر بوجود الصلاة فإذا كان لا يريد الصلاة فلا يلزمه الوضوء لا في أكله ولا في شربه ولا في بقية في أعماله. لما يجب الوضوء للصلاة وهكذا ما في حكمها كالطواف أو لقراءة القرآن من المصحف. أما إذا أراد أعمال أخرى كالأكل أو الشرب أو أراد العمل في مزرعته أو يحفر بيضا أو يصلح سيارة أو يصلح صنعة من صنعات ليس عليه الوضوء. والاثر الذي تقدم من حديث علقمه عبد الله بن علقمه هذا لا وجه له بل هو ضعيف جدا من جهتين، من جهه جابر الجعفي لا يحتج به الرافضي ومن جهه انه مرسل ايضا هو ضعيف من الجهتين لا يساوي شيئا ولا يحتج به. نعم عندك عبد الله بن علقمه
عبد الله بن علقمة بن قص ليس مقبول من السادسة أخرج له البخاري في فرقة أفعال العباد والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وأبوه علقمة بن وقاص ليس المدني ثقة ثبت من الثانية أخطأ من زعم أن له صحبة. وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات في خلافة عبد الملك أخرج له الجماعة لكن ذكر كلام في التهذيب مغاير لهذا خوى أن يكون له صحبة.
لا شعر من غواء.
نعم
لا شعر غواء.
لا
غواء
ذكر
مسلم
طبق الذين
ولدوا في حياته هذا كان معروف ان عند العلم ان التابعين هو اللي هو حديث عمر من على الكميات ومن هو مشهور انفرد به عن عمر ولو ثبت انه صحابي فالطريق فيه جعد الجعفي يكفي. نعم.
وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل
في مسألة النية. النية شرط في العبادات والصلاة أعظم العبادات بعد الشهادتين فلا بد لها من النية أن يقوم من الصلاة بنية وهكذا الوضوء بدا يتولى يصدر عن نية نية الطهارة. فلو غسل أعضاءه بغير نية كالتبرد أو الأوساخ ما صار وضوء هذا يكون عن نية. ولو دخل في الصلاة ما لا نية لا صلاة ظهر ولا نافلة ولا كذا دخل فيها عن غير نية لكونه مشغول البال أو فيه النوم أو ما أشبه ما له نية لم تصح حتى يدخلها بنية نية ظهر عصر مغرب نافلة يعرف أنه لا ما إلى صلاة. نعم.
أحب أن
يأخذ التسمية يشرع التسمية لهذا الحديث ولو طرق وإن كانت ضعيفة لكن مؤلف فضاها بتعددها. ولهذا قال جمع من العلم بوجوبها كأحمد رحمه الله والجماعة من أجل هذا الحديث تعد الطرق. وقال الجمهور أنها تستحب ولا تجب يعني الحديث وفي طرق الوعد، فالاحتياط المؤمن ان يسمي وياخذ بالحزم اذا اراد ان يصل كفيه الى الوضوء قال بسم الله كما يسمي عند غسله. نعم.
ويستحق ان يغسل كفيه قبل ادخالهما في الاناء ويتاكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده.
واذا كان مثل كذا الان يغسلها ثلاثا من الكبات قبل ان يستعملها لتحريم المضغه والاستنشاق، المقصود تنظيف اليدين وتطهيرهما، ثم انه يغسلهما ثلاثا مطلقا ويتاكد هذا في غير من النوم، بل يجب ظاهر الحديث لان الرسول امر بذلك ونهى عن الترك، قال فلا يغسل حتى يغمس، فلا يغسل يده حتى يغسلها، فلا يغمس يده حتى يغسلها، ولفظ في النهي تحريم وفي الامر الوجوب، فالواجب على من قام من النوم ان يغسلهما ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء قبل استعمالهما في اعمال الوضوء، وتاكد هذا واستحب في جميع الوضوء، لانه كان عليه الصلاه والسلام اذا قام الوضوء غسل كفيه ثلاثا في جميع انواع الوضوء ليل ونهار عليه الصلاه والسلام. نعم.
وحد الوجه عند الفقهاء ما بين مرابط شعر الرأس والاعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزعتين والتحديث خلاف هل هما من الرأس أو الوجه، وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، أحدهما أن يجب إفاضة أيام أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة.
هذا هو الصواب، ثم نزعتان كيف هو من الرأس، وإنما يوصل الجبهة بقية الوجه وبين الأذنين، أما النزعتان والصدغان وتحريف أطراف الشعر من القرنين كلها تبع الرأس، والصلع بعد الشعر هكذا من هنا ينحسر الشهر يكون هذا أصلع، هذا تبع الرأس ولو أنه أصلع. كذلك الغنم يكون تنزل الشعور على جبهته، هذا الغنم نزول الشعر، فإذا كان نزل الشعر خلاف العادة يغسل محل ما نزل. نعم.
نوم النهار يغسل
بغسل
اليدين. أقول نوم في النهار بعد غسل
كذلك ينبغي الحق له بالليل، لكن سلف في الوجوب هل يجب او ما يجب، فينبغي المؤمن لان العله لانه لا يدري اذا باتت يده ولا يدري اذا كانت يده في حال النوم.
وروى فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فان اللحيه من الوجه، وقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه، ويستحب للمتوضئ.
اللحية من الوجه، واللحية تبين وجه الرجال وتبين وجه الرجل على المرأة، والمرأة بخلقة الله لا لحية لها غالبا، والرجل غالبا له لحية، ومن يجزاه الله بها قد يكون أمرا كيصل لا لحية له، قد تكون المرأة لها لحية قد يقع، لكن هذا خلاف الأكثر بسنة الله سبحانه وتعالى، فاللحية تغسل مع الوجه ولو طالت يمر عليها الماء، لكن إذا طالت لا يلزمه عرقها وإدخال الماء إلى جوفها، إذا عمها بالماء كفى لأنها وجه. نعم.
طلوع الوجه
هذا الإذن. نعم.
نعم.
الله اطراف الشعر القرنين هكذا اطراف الشعر. نعم. اذا كان لها تاخذ عليها لا تشوف الحسن، المراه تزيل اللحيه والشعر لانها تشوفها، لكن ما بالحمد لله لا يحدث قليل. نعم. يا رجل.
اما التحديث سيكون صاحب الاستحسان بقوله التحديث من الراس
لا يعتاد النساء تلبية الشعر عنه، وهو القتل الذي يقع في جانب الرجل مهما وضع طرف الخيط على رأس الأذن، والطرف الثاني على زاوية اليمين. المقصود هو أطراف الشعار من الأطرافين، ثم كان أسفل من فوق الأذن. نعم. في القاموس تعرض له؟ نعم. نزع. تعرض نزع بالتحديد في القاموس. نعم.
وروى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته وقال اكشفها فإن اللحية من الوجه، وقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه، ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته وإذا كانت كثيفة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ وذا توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا، وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق
عامر بن حمزة هو عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي ليه الحديث من الثالث أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه، ذكره في التحرير بالجيم والراء وفي الخلاصة بالجيم والزاي بن جمزة، وهو يروي عن شقيق وهو ابن سلمة أبي وائل ويروي عنه إسرائيل. قال ابن معين ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم ليس بقوي وليس من أبي وائل بسبيل، وذكره في حسن الثقات. قلت هذا قول الحافظ، صحح الترمذي حديثه في التحرير، وقال في العلل الكبير قال محمد أصح شيء في التحرير عندي حديث عثمان، قلت إنهم يتكلمون في هذا، فقال هو حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه.
التحرير حتى جمرة.
أي نعم، في الخلاصة جمزة، الجيم والزاي، التحرير بضبط ضبط بالحاء بالحاء المهملة والراء. جمرة. بالجيم والراء.
بالحرف.
بالجيم والراء نعم ضبط. خلاصة جمزة. بالجيم والزاي.
عن عامر بن شقيق.
عامر.
ابن
شقيق ابن جمرة. يعني نسب إلى جلسة. عندكم جمع يا ابن شقيق. عندكم ابن شقيق ولا ما عندكم؟
عامر بن شقيق ابن جمرة.
عندكم في الجوف؟
نعم.
تسجيل؟
نعم.
ابن شقيق ابن جمرة. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا
تحسين البخاري له يقول حسنه البخاري
كان دليل أنا عنده جيد
جيد مكان
نعم يعني في التاريخ
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق قال رأيت عثمان توضع فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت.
رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق. وقال الترمذي حسن صحيح حسنه البخاري. وقال ابو داود حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع وقال ابو داود حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع حدثنا ابو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن انس
بن زوران
لانهم زوران
زوران الوليد بن زوران وقيل زروان يعني ذكرها بتقديم الواو ومر بتقديرها زروان زروان السلمي الرقي لين الحديد من الخامسه
زوران زوران
نعم زروان زروان زوران قال الأدري عن ابي داود لا ندري سمع من انس ام لا ذكر
ابن سلم في استقاله انه زوران
عندنا زروان
زروان نعم نعم
حدثنا الوليد بن زوران بن زوران
زوران
زوران عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه يخلل به لحيته وقال هكذا امرني به ربي عز وجل تفرد به ابو داود وقد روي هذا الوجه من غير وجه وقال هكذا أمر به ربي عز وجل تفرد به أبو داود وقد روي هذا الوجه وقد روي هذا الوجه من غير وجه وقد روي هذا من غير وجه على ناس
هو شاهد لحديث عثمان ويقوي ما قال البخاري حسن وقد يقول البخاري أراد بتحسينه تقوي بجواب أنس شده نعم
قال البيهقي وروينا في
تحقيق من هذا أنه يستحب التحليل إذا كانت كثيفة فإذا كانت شعرات خفيفة ما تحتاج إلى التحليل يغسلها حتى يصل الماء إلى الجلدة كان الشعر ما يستر الجلدة فإذا كان كثيرة تستر الجلدة كثرة ظاهرها إن خللها كان أفضل وأكمل نعم ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما غسل وجهه حتى أثر الماء على لحيته ولم يخلل هذا عنه فالتحليل المستحب ولسالة الماء على اللحية ومراره عليها إذا كانت كثيرة يكفي لأن حصل به
قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تنظر واستنشق فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما وفي مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت بالحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق وفي رواية فليستنشق قال من كما لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر والانتفاء هو المبالغة في الاستنشاق وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن أطاء يسار
نعم والصواب انها تجب فيهما جميعا الغسل والماء والوضوء تجب بالنظر والاستنشاق فيهما جميعا لان الاحاديث ثابته في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان الوجه في حكم ولان الانف والفم في حكم الوجه لانهما ظاهران فهما في حكم الوجه ولهذا كان يتوضا ويستنشق عليه الصلاه والسلام وامر بذلك فهما من جنس الوجه وقطعه من الوجه لا بد من ذلك والواجب مره والتشريف افضل. نعم تعب المسائل ما عندك خلاص. نعم نعم
قص المراه تعرشها لغير التشبك هل هي بس؟
ما نعرف شيء تخفيف النظاره ما نعرف شيء فقص امهاته رؤوسهن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف. نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإلى هنا نكون قد وصلنا بحمده تعالى وحسن عونه ومنه وكرمه إلى تسجيل آخر ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن دروس عام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كانت هذه الحلقة الأخيرة وقعت بتاريخ 23 من شهر شعبان بين مغرب وعشاء ذلك اليوم الأحد ليلة الاثنين، ومعها وصلنا إلى ما قبل نهاية صفحة 23 بخمسة أسطر. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا، ونسأل الله عز وجل أن يمد في عمر شيخنا وأن ينفعنا بعلمه وأن يجعل هذا العلم وهذا العمل حجة لنا لا علينا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تمكن لدينك في الأرض وأن تجعلنا من جندك العاملين وأن تظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، سائلين الله تعالى أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم يوم العرض عليه، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.